بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التنبيه الذي عقده الماتن بعد النوع الثالث من أنواع الحمل، وهو الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي. في هذا التنبيه يمكن لنا أن نذكر نقطتين. إحدى النقطتين ذكرها الماتن، والنقطة الثانية لم يذكرها. أما النقطة التي لم يذكرها فهي ما أشرنا إليه سابقا من وجود اصطلاحين للحمل الذات الأول والحمل الشائع الصناعي عند بعض المتأخرين. وقد أشار الشيخ المظفر في كتابه المنطق إلى هذه المسألة مرة تحت عنوان العنوان تحت عنوان العنوان والمعنون، وأخرى تحت عنوان الحمل. هناك في بحث العنوان والمعنون قال المصنف، قال أنه إذا قال لك النحات، ذكرها ضمن أمثلة وأشار إليها قبل ذلك على سبيل الإجمال، أنه إذا قال لك النحات الفعل لا يخبر عنه، فقد أنت تعترض عليهم أو في بادئ الرأي، فتقول لهم: يا أيها النحات، كيف تقولون الفعل لا يخبر عنه والحال أنكم تخبرون عنه بأنه لا يخبر عنه؟ فكيف تقولون حينئذ لا يخبر عنه، بما أن كلامكم الذي هو لا يخبر عنه هو عين الإخبار عنه؟ ويجيب هناك الماتن، يقول أن الذي يخبر عنه هنا هو مفهوم الفعل وليس مصداق الفعل، وبعبارة أخرى الحكم إنما هو على عنوان الفعل من حيث إنه، يعني من حيث إن هذا العنوان آلة للحاظ المصادق وليس من حيث هو هو. وبالتالي عندما نقول الفعل لا يخبر عنه، يعني الفعل بالحمل الشائع لا يخبر عنه، أما الفعل بالحمل الأولي فإنه يخبر عنه. وكذلك قولك مثلا الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، هذا مثال ثاني ذكره، وذكر أيضا مثال ثالث لفظ المجمل. الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، قد تقول كيف يمتنع الجزئي صدقه على الكثير والحال أنه يصدق على كثيرين، يصدق على زيد وعمر وبكر وهذا الكتاب وذلك الحائط وهذه هذا اللوح وإلى آخره، فكيف تقول أنه يمتنع صدقه على كثيرين والحال أنه يصدق على كثيرين؟ هنا يجيب الماتن بعين ما أجاب به في المثال الأول، حيث يقول الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين هو مفهوم الجزئي، يعني الجزئي بالحمل الأولي ليس بجزئي هو كلي، الجزئي بالحمل الأولي يعني الجزئي من حيث مفهومه هو كلي. نعم، الجزئي بلحاظ مصادقه، إذا أخذنا عنوان الجزئي وأردنا من عنوان الجزئي المصداق فحينئذ لا يصدق على كثيرين، فالذي لا يصدق على كثيرين ويمتنع صدقه على كثيرين هو مصداق الجزئي لا مفهوم الجزئي. هذا البحث ذكره الشيخ المظفر تحت عنوان العنوان والمعنون. أما في بحث الحمل فذكر ما ذكرناه سابقا، طبعا ليس بالتفصيل الذي ذكرناه ولا بالتفصيل الموجود في هذا الكتاب. هنا النقاش حول هذه المسألة، وهذه المسألة لها ثمرات أيضا في علم الأصول في الحلقة الثالثة في بعض المطالب هناك نسب إلى الشهيد الصدر أنه وكأنه جاء باصطلاح جديد لم يكن معروفا عند المتأخرين من المناطق. المهم، هل الاصطلاح الأول هو اصطلاح صحيح أم ليس بصحيح؟ في الواقع هو اصطلاح حادث وربما يشوش ذهن الطالب على التحقيق، أما أنه ثبوت حمل فهو ليس بحمل. في الواقع هو ليس بحمل، هو عبارة عن تحديد مصب الحكم. يعني أنت عندما تقول الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين تريد الجزئي من حيث إنه مصداق يمتنع صدقه على كثيرين، أما الجزئي من حيث إنه مفهوم لا يمتنع صدقه على كثيرين، فأنت بكلمة الحمل الأولي والحمل الشائع بعد الموضوع تحدد مصب الحكم. هذا الذي تفعله، تحدد مصب الحكم فقط لا غير. وبالدقة هذا ليس بحمل، تحديد مصب الحكم لا يعبر عنه اصطلاحا بأنه حمل، بل هو عبارة عن الحيثية. أنت ماذا قلنا الآن؟ الجزئي من حيث إنه يستطرق إلى المصداق يمتنع صدقه على كثير، يعني عنوان الجزئي من حيث مصداقه لا من حيث مفهومه. هذا أولا. فلذلك يحسن أن لا، حتى أنه العلامة في البداية والنهاية استعمل هذا الاصطلاح. طبعا أشكل عليه في البداية أنه استعمل أحد الاصطلاحات وأراد اصطلاحا آخر، لأنه ذكر الحمل الأول على ما في ذهني والحمل الشائع بعد المحمول، وكان ينبغي أن يذكرها بعد الموضوع، هذا الذي أذكره. أما في النهاية فلا، استعملها في مطلب إعادة المعدوم، استحالة إعادة المعدوم عندما يقال أن المعدوم لا يخبر عنه. المهم، فهذا الاصطلاح غير ذاك الاصطلاح، غير هذا الذي مر علينا. ولا مجال للقول إلا أنه يمكن الاستغناء عن هذا الاصطلاح، لأننا في مراتب الحكم بعضها الذي مر معنا سابقا والذي سنعمقه أيضا عندما نذكر 4 حيثيات جديدة في الحيثية التعليلية، 4 مراتب جديدة يمكن الاستغناء عنه. وضربنا مثالا على ذلك أن ابن سينا في الإلهيات عندما تكلم على المعدوم قال المعدوم لا يخبر عنه بإيجاب، هكذا زاد هذه القضية، وبالتالي فهو لا يحتاج لفكرة المفهوم. وخاصة أنه الأمثلة لأجل هذا الموضوع، هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف الشيخ المظفر في كتابه، فليس لأجل هذه الأمثلة نضع اصطلاحا جديدا يشترك مع اصطلاح هو الأصلي وهو المتبع في كتب المنطق. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية مترتبة على النقطة الأولى من جهة، ومترتبة أيضا على ما تقدم معنا من جهة ثانية. أما أنه مترتبة على ما ذكرناه في النقطة الأولى، فذلك أننا عندما قلنا الجزئي من حيث بالحمل الشائع يمتنع صدقه على كثيرين، هذا المطلب ذكروه أيضا بالحمل النوع الثاني، يعني الحمل الشائع والحمل الذات الأولي بعد القضية لا تقييدا للموضوع، عندما قالوا الجزئي جزئي بالحمل الأولي. هناك كان الجزئي بالحمل الشائع جزئي يمتنع صدقه على كثيرين، يعني الجزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم الجزئي ليس بجزئي. في البحث الثاني يعني ببحث الحمل الثاني قالوا لا، الجزئي جزئي لأنه متحدان مفهوما بالحمل الأولي، الجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع، فقالوا الجزئي كلي بالحمل الشائع، هكذا قالوا. لماذا؟ قالوا لأنه بالحمل الأولي نحن نشترط اتحاد مفهوم، والجزء جزئي متحدان مفهوما. أما بالحمل الشائع فنحن نشترط تغاير المفهوم واتحاد المصداق، الجزئي كلي مختلفان مفهوما متحدان مصداقا. هذا ما ذكروه في الاصطلاح الثاني من اصطلاحات الحمل. وأنت تلاحظ أن الاصطلاح الأول يباين تمام المباينة الاصطلاح الثاني. فأنت عندما تقول الجزئي بالحمل الشائع يمتنع صدقه على كثيرين، يعني الجزئي بالحمل الشائع جزئي، فهذا أصلا خلاف الاصطلاح الثاني الذي هو الجزئي جزئي بالحمل الأولي. يعني عندما أنت تضع كلمة الحمل الأولي والحمل الشائع بعد الموضوع تماما تنعكس المسألة عندما تضعها بعد الحمل. يعني عندما تقول الجزئي بالحمل الأولي، عندما تقيد بالحمل الأولي هنا، أو عندما تقيد بالحمل الشائع فتقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، هناك في القضية تصبح الجزئي جزئي بالحمل الأولي بعكسها تماما. وهنا عندما تقول الجزئي بالحمل الأولي كلي، يعني من حيث المفهوم هو كلي، هناك لا، هناك تصبح الجزئي كلي بالحمل الشائع. ها، وهذا يترتب على الاصطلاح أصلا مختلف تماما، يعني قضية تختلف وتنعكس. طيب النقطة الثانية كانت أصلا، هل عندما تقول الجزئي كلي بالحمل الشائع هذا كلام صحيح أم ليس بصحيح؟ الماتن هنا يقول قد تقدم معنا سابقا تحقيق معنى الحمل الشائع. ما معنى الحمل الشائع؟ معنى الحمل الشائع أن الألف باب الحمل الشائع تعني أن الذي يقال عليه ألف يقال عليه باء، ما يصدق عليه ألف يصدق عليه باء، وبالتالي حينئذ عندما تقول ما يصدق عليه جزء يصدق عليه كله، هذا تناقض لا معنى له. حتى بالإصطلاح الثاني ليس له معنى. فالمتن هنا يقول: ما يصدق عليه الجزء يصدق عليه الكل، الشيء الذي يصدق عليه الجزء لا يصدق عليه الكل. أصلا هذا معنى الحمل الشائع. ما هو الحمل الشائع؟ وهنا يعني مشكلة، وكأنها مشكلة تخيلية، عندما تقول مثلا للطالب: يتحدان مصداقا ويختلفان مفهوما. هو يتصور أن الاختلاف المفهومي تعني أوه مشكلة، فليكن هناك تباين. لا، ليس لهذه الدرجة. اتحاد المصداقي يعني الذي يقال عليه الأول يقال عليه الثاني. ما يعني الشيء الذي أنت تحمله بحيث يكون الموضوع محمولا عليه، يكون المحمول أيضا محمولا عليه. وبالتالي حتى بالنسبة لهذا الاصطلاح هنا المتن لا يوافق، وهذا صحيح. طيب، على العموم نطبق العبارة ونكمل في موضوع حيثيات الحمل الشائع، ليس فيه مطلبا جديدا، لذلك نقرأ. ويعني أعاد ما ذكره في حمل المعطات مع ذكر 4 مراتب في الحيثية التحليلية. لذا قال: ثانيا، الحمل الطبيعي والوضعي. لما كانت المفاهيم الكلية تختلف عن بعضها من حيث العموم والخصوص المفهومة، نبهنا على ذلك وقلنا ليس المراد من العموم والخصوص هنا العموم والخصوص المصداقي. العموم والخصوص المفهومة يعني بلحاظ قابلية الصدق، لا بلحاظ الصدق الفعلي. فالإنسان والضاحك بينهما عموم وخصوص مفهومة، الضاحك أعم من الإنسان. أما بالنسبة من حيث المصداق فهما متساويان. كان الأعم، والدليل على ذلك الأمثلة التي سيضربها، كان الأعم مفهوما يحمل على الأخص بالطبع. يعني نضع الأعم محمولا والأخص موضوعا، بمعنى أن الطبع يستسيغ هذا الحمل كحمل الحيوان أو الناطق أو الضاحك على الإنسان. الحيوان أعم من الإنسان بالعموم المفهوم، الناطق بالعموم المفهوم عموم المصداق، الناطق أعم من الإنسان بالعموم المفهوم، الضاحك أعم من الإنسان بالعموم المفهوم، وإن كان الناطق والضاحك متساويان بالعموم بالنسبة المصداقية. وأما حمل الأخص مفهوما على الأعم فهو خلاف الطبع، بمعنى أنه ينفر منه الطبع، ولذلك يسمى بالحمل الوضعي أو الجعلي، أي بتعمل من قبل العقل، كقولنا الحيوان أو الناطق أو الضاحك إنسان، هذا حمل الأعم على الأخص. ما هو السر في ذلك؟ لماذا؟ قال: والسر هو أن الحمل هو الاتحاد، أي الهوية، أي أن الموضوع هو المحمول. وبما أن الأخص فرع الأعم، يعني متفرع على الأعم، الأخص هو عبارة عن الأعم والزيادة، والأعم أصله هو أصل الأخص، فيكون الفرع هو الأصل. الفرع هو عبارة عن الأصل، أنت تقول الإنسان ناطق. لماذا الفرع هو الأصل؟ لأن الناطق فيه يتضمن الشيء أو الذات المبهمة، وليس العكس. لا يكون الأصل هو الفرع، لأنه لو كان الأصل هو الفرع أصلا لا يوجد فرع، لا يوجد حينئذ فروع لهذا الأصل، وهذا خلاف كونه أصلا. فالأخص هو الأعم وليس الأعم هو الأخص، فيكون حمل الأعم على الأخص هو مقتضى طبيعة الحمل. ثالثا، الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي. المحمول بحسب القسمة العقلية لابد أن يكون إما هو عين الموضوع وإما غير الموضوع. فإن كان عين الموضوع فإما أن لا يختلفا من أي جهة أبدا، فهنا لا يتحقق الحمل لعدم الاثنينية والكثرة، يعني أنت تبقى في حيز المفردات حينئذ. وإما أن يختلف، الآن بعد كلمة أن يختلف هنا، وإما أن يختلف الآن، دعك من في الإدراك والملتفت إليه، بحيث ضعها بين قوسين سنعود إليها. وإما أن يختلف، فإن كان المحمول غير الموضوع، أوصل هذه العبارة بتلك، وإما أن يختلف، مش وإن كان، اكتب فإن كان المحمول غير الموضوع، فإما أن يتحد بالمفهوم ويختلف بالاعتبار، وإما أن يختلف في المفهوم ويتحد في الوجود والمصداق. يتحد بالمفهوم ويختلف بالاعتبار، هذا حمل أولي. أن يختلف في المفهوم ويتحد في الوجود والمصداق، هذا حمل شائع. فإذا كانت، الآن تفريع على الحمل الأولي، فإذا كانت جهة الاشتراك بينهما هي المفهوم، والتغاير كان اعتباريا كالإجمال والتفصيل، مثل الإنسان حيوان ناطق أو كان بلحاظ تعدد الإدراك. هذا مش اختلاف اعتباري، هذا اختلاف بلحاظ تعدد الإدراك. هذه الفقرة التي وضعتها بين قوسين أنزلها إلى هنا، أن يختلفا في الإدراك والملتفت إليه بحيث يكون اللحاظ والإدراك حيثية تقييدية فيهما ولا يوجد أي تغاير بينهما إلا من هذه الجهة، فهو حمل الشيء على نفسه وهو ممكن ولكن لا فائدة فيه إلا أن يستعمل لتنبيه الغافل. هذا المقطع ينبغي أن يكون هنا، وإلا أن تضع هذا المقطع هنا ثم بعد ذلك تقول إما أن يكون غير الموضوع وإما أن يتحد، هذا فيه تشويش. فهذا المقطع وإما أن يختلفا في الإدراك والملتفت إليه ضعه بين قوسين، وضعه أو كان بلحاظ تعدد الإدراك، ضع هذه الفقرة ضعها هنا بعد هذه الكلمة، أو كان بلحاظ تعدد الإدراك مثل الإنسان وإنسان. إذا كان هذا كذلك سمي هذا الحمل بالحمل الذاتي الأولي، فهو ذاتي لأن المحمولات فيه كلها ذاتية للموضوعات، وهو أولي لأن أول شيء في ظرف وقعية أي شيء هي ذاته وذاتيته، لأن أول ما يحمل على الشيء هو ذاته وذاتيته. وحيث كان الموضوع والمحمول متحدان مفهوما، وحيث كان الموضوع والمحمول متحدين مفهوما، صحيح متحدين مفهوما، كان لا يمكن أن يكون أحدهما أعم من الآخر. لماذا؟ لأن نحن نتكلم هنا في النسبة المفهومية، إذا كان هناك اتحاد في المفهوم يعني ما دل عليه مفهوم أحدهما يدل عليه مفهوم الآخر، يعني المعنى متحد. الدال المختلف وضع اللفظ فقط، الاختلاف في الدال اللفظي، إما اختلاف اعتباري بالإجمال والتفصيل أو اختلاف بتعدد الإدراك. طيب ما الفرق بين، وهذا هذه من باب الملاحظة، ما الفرق بين ما ذكرناه سابقا أنه إذا لم يكن المحمول، إذا كان المحمول عين ذات الموضوع ما اختلف في أي لحاظ، وقولك الإنسان إنسان، بالإنسان إنسان هناك اختلاف بلحاظ تعدد الإدراك، أما في إذا أصلا من المحال أن تحمل إذا لم يكن هناك أي اختلاف ولو اختلاف في المدرك بلحاظ الترتب أن هذا مترتب على ذاك وهذا جاء في طول ذاك. وحيث كان المحمول والموضوع متحدين مفهومان كان لا يمكن أن يكون أحدهما أعم من الآخر ولا تغاير بينهما بحسب الاتحاد المصداقي، لأنه دائما الاتحاد المفهومي يستلزم الاتحاد المصداقي وإن كان العكس غير صحيح، يعني الاتحاد المصداقي لا يستلزم الاتحاد المفهومي، بل المصداق ينسب لهما على حد سواء، لأنه يندرج تحت هذا وتحت ذاك بنفس المعنى، لأنه المعنى واحد، قلنا المعنى واحد، هما متحدان في المعنى، اختلاف في الدال فقط. وأما إذا كان التغاير، هذا تفريع على الحمل الشائع، وأما إذا كان التغاير بينهما في المفهوم والاشتراك في الوجود والمصادق مهما كانت النسبة بينهما، طبعا إلا التضاد إذ معها لا اتحاد مصداقي، فالحمل يسمى بالحمل الشائع صناعي، لأنه هو الحمل الذي شاع استعماله في العلوم والصناعات، وهذا الذي يهم في العلوم، العلوم لا تأخذ تعريفات. وهنا إما أن يكون المحمول ذاتيا للموضوع، هذا في قبال الحمل الذاتي الأول، الحمل الذاتي الأول دائما ذاتيات وجميع الذاتيات، أما ذاتي من الذاتيات هذا حمل شائع. وهنا إما أن يكون المحمول ذاتيا للموضوع مثل الإنسان حيوان، الإنسان حيوان هذا حمل شائع، الإنسان حيوان ناطق هذا حمل أولي، لأنه حيوان ناطق مع الإنسان هذا متحدان في المفهوم، أما إنسان وحيوان ليس متحدان في المفهوم، فيسمى بالحمل الشائع الذاتي في قبل الأول الذاتي. أو يكون عرضيا للموضوع مثل الإنسان ضاحك ويسمى بالحمل الشائع العرضي. تنبيه، ذكرنا أن الحمل ذاتي أولي وشائع صناعي، فمفاد الأول هو كون مفهوم الموضوع هو المحمول، ومفاد الشائع أن ما يصدق عليه الموضوع يصدق عليه المحمول، ما يقال عليه الموضوع يقال عليه ما يقال عليه الموضوع يقال عليه المحمول، وعليه فلا يصح قول بعض المناطق الجزء كلي بالحمل الشائع. هذا تناقض، لأن معنى كون الجزء كلي بالحمل الشائع ما معنى ذلك؟ معنى أن ما يقال عليه جزئي الذي يصدق عليه جزئي يكون كليا، الذي يصدق عليه مفهوم الجزئي لا يكون كليا، والذي يقال عليه أنه جزئي لا يكون كليا بالحمل الشائع بهذا المعنى. أما ذاك الجزئي، يعني مفهوم الجزئي، نقول مفهوم الجزئي كلي، صحيح. مصداق الجزئي، مصداق الجزئي جزئي. نعم، وهو غير صحيح. حيثية الموضوع في الحمل الشائع الصناعي، ليس هناك مطلب جديد إلا في الحيثية التعليلية، نفس الذي مر معنا سابقا في حمل المواطات. قال: تقدم أن الحيثيات التي يلحظ بها الموضوع لينتزع منه المحمول، لأننا قلنا أن المحمول هو عين الموضوع، ولكن من حيثية أخرى بالمواطات عليها ثلاث أقسام، هي الإطلاقية، التعليلية، التقييدية. فإذا كان محمولا بالحمل الشائع الصناعي، كان للحيثية الإطلاقية فيها ثلاث احتمالات، نفس الاحتمالات السابقة التي مرت معنا، وللحيثية التعليلية أربعة. هذه زيادة، لأن هناك في الحيثية التعليلية لم يأخذ إلا واحدة منها، وهي أنك تحمل المحمول على الموضوع من حيثية استناده وانتسابه إلى علة اتصافه بالمحمول. وهنا سيوسع الفكرة، وعليه وللحيثية التقليدية احتمال واحد، الحيثية التقليدية واضحة. وعليه كانت الحيثيات المعتبرة في الموضوع لانتزاع المحمول بالحمل الشائع ثمانية، وهي كما يلي: ألف، الحيثية الإطلاقية فيها ثلاثة، وهي أن يكون المحمول ثابتا للموضوع لذاته بذاته، للذات بالذات. أما للذات فهذا في قبال للغير، والذي سيأتي معنا أين؟ سيأتي معنا في الحيثية التقليدية. في الحيثية التقليدية المحمول ليس ثابتا لنفس الذات بالدقة، هو أصلا ثابت لشيء خارج عن الذات. فعندما قلنا عندما يكون المحمول ثابتا للموضوع لذاته، أخرجنا الحيثية التقليدية. ثم ماذا قال؟ قال بذاته. هون أخرجنا الحيثية التعليلية، لأنه بالحيثية التعليلية ثابت لذات الموضوع ولكن بغيره. فما كان ثابتا لذاته بذاته، هذه حيثية إطلاقية، وما كان ثابتا لذاته بغيره فهذه حيثية تعليلية، وما كان ثابتا لغيره فهو حيثية تقييدية. ولها ثلاث احتمالات: الأول أن يكون المحمول ثابتا للموضوع من حيث هو هو، لا تقيسه إلى شيء آخر، إنسان ناطق، الحيوان، الإنسان حيوان، إلى آخره. ثانيا، أن يكون المحمول ثابتا للموضوع من حيث كونه مقيسا إلى معنى يقتضيه الموضوع لذاته، مثل الزوجية الأربعة مثلا. الأربعة تقتضي الأربعة بالنسبة الزوج مثلا في البداية، ليس لم ننظر إلى الأربعة من حيث هي أربعة فقلنا أنها زوج، لا، صحيح بالحيثية الإطلاقية، ولكن المحمول ثابت للموضوع ليس من حيث هو هو، بل من حيث معنى يقتضيه، لأن الأربعة أصلا يلزمها أنها تنقسم إلى متساويين فهي زوج. فالزوجية هي من لوازم ذات الأربعة، من اللوازم، وإن لم تكن يعني غير منسوبة الأربعة من حيث هي، لأنه مش من ذاتيات الأربعة. أنت إذا عرفت الأربعة هي واحد وواحد وواحد وواحد، أين الزوجية؟ لا يوجد زوجية. فالزوجية ليست من ذاتيات، ليست لا جنسا ولا فصلا، بل هي لازم تقتضيه الأربعة، وهو ثابت للذات بالذات أيضا. تقدم ذلك معنا، أن يكون المحمول إذن ثابتا للموضوع من حيث كونه مقيسا إلى معنى يقتضيه الموضوع لذاته، مثل الإنسان، الأربعة مقيسة لمعنى تقتضيه لذاتها بذاتها، وهو الانقسام إلى متساويين، فنقول الأربعة زوج أو الإنسان ضاحك. الثالث، أن يكون المحمول ثابتا للموضوع من حيث كونه مقيسا لمعنى أصلا هو ليس بذاتي له ولا يقتضيه، هو مسلوب عنه. مثاله الإنسان بالنسبة إلى الوجود والعدم، الإنسان بالنسبة للوجود والعدم ممكن، لا يقتضي لا الوجود ولا يقتضي بذاته العدم، بمعنى أن العدم يصبح ضروريا له وإلا ما وجد. وهذا هو الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث. ففي الاحتمال الثاني يكون الموضوع مقتضيا للمحمول، وفي الاحتمال الثالث لا يكون الموضوع مقتضيا للمحمول. هنا أيضا اكتب: ولا يكون مقتضيا للسلب عنه، هو مسلوب عنه ولكن ليس باقتضائه، يعني ليس هو علة لانعدامه، وإلا إذا كان علة لانعدامه يعني هو باطل، مثل العدم يصبح. وإن كان هو في حد ذاته وفي مرتبة ذاته ليس موجودا، ليس موجودا لأنه في حد ذاته ليس، وبالقياس إلى غيره أيس كما يقول الحكماء. ب الحيثية التعليلية، وهي أن يكون المحمول ثابتا للموضوع لذاته بغيره، وله 4 احتمالات. الأولى أن يكون المحمول ثابتا للموضوع مقيسا إلى فاعله مستندا إلى غايته، وهذه مرت معنا، مثل الماء هي موجودة. عندما تقول الماء هي موجودة عندما تحمل الوجود على الإنسان مثلا أو على أي ماهية، فأنت تنسب الوجود عندما تضع الوجود وتحمل الوجود، ليس الوجود بما هي هي، لأن الماهية لا تقتضي الوجود، لا بما هي هي، يعني ليس من ذاتياتها أصلا الوجود، هذا أولا، وثانيا ليس من لوازمها الذاتية، أو ثالثا ليس مثل كلمة ممكن. لذلك عندما تقول الإنسان موجود فأنت تلاحظ العلة، يعني تحمل هذا المحمول بحيث تلحظ فيه، يعني في حملك الاستناد إلى علة الاتصاف بأنه موجود، بل تقيسها إلى معنى خارج عنها فاعل لها. ثانيا أن يكون ثابتا للموضوع من حيث كونه مقيسا إلى معنى آخر خارج عنه حال فيه، خارج عنه حال فيه، هذا في قبال أن يكون مباين الذي يأتي في الثالث. الثاني أن يكون مقيسا إلى معنى آخر خارج عنه حال فيه. الثالث أن يكون مقيسا إلى معنى خارج عنه مباين له ولكنه ليس، يعني ليس حال فيه. الرابع أن يكون مسلوبا عنه. طيب ما هو الفرق بين هذه وتلك؟ الثاني إذا كان، عندما أقول الجسم حار، إذا قست الجسم إلى الحرارة تجد أن الحرارة منضمة إليه. أما إذا قلت السماء فوق الأرض، طبعا هذه لم نميز بينها سابقا، هنا محل التمييز بينها. عندما تقول أنت السماء فوق الأرض، أنت تقيس السماء إلى شيء خارج عنها ولكنه غير منضم إليها، بخلاف الجسم حار، تقيس الجسم إلى شيء خارج عنه ولكنه منضم إليه. فعندما تقول الجسم حار فأنت في قولك حار تلحظ يعني المصحح حمل الحرارة على الجسم هو الاستناد إلى علة كونه حارا. نعم. الرابع أن يكون ثابتا الموضوع من حيث مقيس إلى معنى خارج عنه مسلوب عنه، مثل الإنسان أعمى، حيث يكون العمى ثابتا للإنسان المقيس إلى البصر المسلوب عنه. هذا الحالة الرابعة في الحيثية التعليلية. طبعا تفصيل الكلام بالدقة في هذه المطالب المنطقية الدقيقة هو في كتاب، موجود في كتاب الأفق المبين، وموجود في كتاب القبسات للمحقق المرجمات. وفي كل هذه الاحتمالات الأربعة يكون المحمول ثابتا لذات الموضوع حقيقة لا مجازا بواسطة غيره، لأنه إذا كان ثابتا هناك، لأنه فرق ما كان ثابتا للذات بالذات وما كان ثابتا للذات بالغير وما كان ثابتا للغير. إذا لم يكن الشيء للذات بالذات فليس معنى ذلك أنه إذا صار بالغير يعني أنه صار مجازي، لا، ما كان ثابتا للذات بالذات حقيقي، ما كان ثابتا للذات بالغير هم أيضا حقيقي، يعني مش إذا صار ثابت للذات بالغير صار مجازي، لا، ما كان ثابتا للغير صار مجازي. وهنا ينبغي هذا التنبيه عليه مرارا وتكرارا، وهذا يمر بالفلسفة وله ثمرات، وخاصة في نقاش المعروف والحاد بين أصالة الماهية وأصالة الوجود. نعم. فيكون ثابتا الموضوع بالحيثية، نعم، وفي كل هذه الاحتمالات الأربعة يكون المحمول ثابتا لذات الموضوع حقيقة لا مجازا بواسطة غيره. كلمة بواسطة غيره متعلقة بثابتا وليست متعلقة بمجازا، فيكون ثابتا الموضوع بالحيثية التعليلية. فصب المحمول، صب المحمول على الموضوع بملاحظة حيثية تعليلية واسطة هي التي سوغت وبررت أن تصب. لأنه عندما تقول مثلا، إذا أردنا أن نطبق، الإنسان موجود، الوجود لا يقتضيه طبيعة الإنسان، وبالتالي الوجود من غير الإنسان، فهو عندما نقول الوجود يعني أنت تلحظ العلة. أم إذن مثلا عندما نقول الجسم حار، الجسم القابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة لا يمكن أن يكون حارا بذاته، فهو من غيره. وهذه قاعدة عقلية أولية يرجع إليها كل براهين أدلة وجود الله، ترجع إليها، أي خصوصية وجدت في شيء ليست من الذات ولا الذاتيات ولا تقتضيها الذات، فإذا هي من الغير. وكل ما بالذات، كل ما بالعرض، لابد أن يرجع إلى ما بالذات. فما كان وصفا للذات وليس من الذات فهو من الغير إذن. هذا بالنسبة للأربعة. جيم الحيثية التقييدية، وهي أن يكون المحمول ثابتا للموضوع لا لذاته بل لشيء خارج عنه متحد معه. يعني هذا ضربنا مثاله الحيوان الضاحك، فإن هذا نفس الأمثلة التي مرت معنا سابقا. قال: وبعد أن تمت هذه المقدمات التي كانت بمنزلة المدخل، سوف نشرع بعون الله تبارك وتعالى في أبواب المنطق، بدءا من أبواب القسم الأول منه، وهي كما في الترتيب الآتي، يأتي الكلام فيه مفصلا.